بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين وبعد فعن ابن غنام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبحت بي من نعمة ما أصبحت بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر إلا أدى شكر ذلك اليوم.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد فهذا الحديث حديث عبد الله بن غنام رضي الله عنه فيه هذا الذكر والشكر الذي يشرع للمسلم أن يقوله إذا أصبح، وأن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر ذلك اليوم. والحديث مختلف في ثبوته، وممن حسن الحديث الإمام القيم والحافظ ابن حجر والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، في هذا الاعتراف بأن كل نعمة نالها العبد فهي من الله، والله سبحانه وتعالى هو المتفضل بها. فحين يصبح يستحضر سعة النعم وكثرتها، وأن المتفضل بها هو الله سبحانه وتعالى. ما أصبح بي من نعمة، وهذا كما قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وقال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي التلبية في الحج والعمرة نقول إن الحمد والنعمة لك والملك، فالله سبحانه وتعالى هو المتفضل بالنعم المستحق للشكر عليها سبحانه وتعالى. فيستحضر العبد كل صباح أن ما أصبح به من نعمة فالله هو المتفضل وحده لا شريك له، لا شريك له في الإنعام، فالفضل فضله والمن منه والعطاء عطاؤه سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا الاستحضار والاعتراف بأن النعم كلها من الله يحمد الله عز وجل ويشكره عليها، قال فلك الحمد ولك الشكر، قال فقد أدى شكر يومه، قال فقد أدى شكر يومه أي إذا أتى بهذا الحمد بهذه الصيغة التي أرشد إليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أحسن الله إليكم. عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم وسأله رجل فقال ما تمام النعمة؟ قال أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة.
عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم قد سأله رجل ما تمام النعمة، فقال أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة، المقصود أن تتجاوز الصراط وتدخل الجنة، والله سبحانه وتعالى يقول: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فتمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار. وقد ورد في هذا حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في سنده ضعف، رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: أي شيء تمام النعمة؟ قال: دعوة أرجو بها خيرا، دعوة أرجو بها خيرا. فقال: إن، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. وهذا المعنى الذي ذكر في هذا الحديث هو الذي ذكره أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم هنا، قال: أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة، وبمعنى قوله من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار، أي النجاة منها.
أحسن الله إليكم. عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى يقول: يا ابن آدم، إذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك.
هذا الأثر عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله فيه التذكير بنعمة البصر، وهي نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، فأمد الله عز وجل عباده بهذه النعمة، وقليل من عباده الذي يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فوجعل لعباده السمع والبصر لعلهم يشكرون المنعم، لكن قليل من عباده الشاكر لله سبحانه وتعالى. يقول بكر بن عبد الله المزني: يا ابن آدم، إذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فأغمض عينيك. قدر ما أنعم عليك أي بهذا البصر وهو من النعم العظيمة، فغمض عينيك وتصور حالك فاقد لهذا البصر، فإنك تستشعر حينئذ عظم هذه النعمة. وإذا استشعرت عظم هذه النعمة فاحذر من استعمالها في معصية الله بالنظر إلى ما حرم سبحانه وتعالى، لأن استعمال النعمة في المعصية يتنافى مع الشكر للمنعم سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى يقول: الشكر يأخذ بحزم الحمد وأصله وفرعه، وينظر في نعم من الله في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك، ليس من هذا شيء إلا فيه نعمة من الله. حق على العبد أن يعمل بالنعم اللائي هي في بدنه لله في طاعته. ونعمة أخرى في الرزق، حق عليه أن يعمل لله بما أنعم به عليه من الرزق في طاعته، فمن عمل بهذا فقد كان قد أخذ بحزم الشكر وفرعه وأصله.
هذا الأثر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول: الشكر يأخذ بحزم الحمد وأصله وفرعه، أي أن الشكر فيه جماع الأخذ الحمد حمد الله على نعمه ومننه التي لا تعد ولا تحصى، والذي يعين على ذلك يقول وينظر في نعم من الله في يده وسمعه وبصره ويده ويديه ورجليه وغير ذلك، ليس من هذا شيء إلا فيه نعمة من الله، حق على العبد أن يعمل بالنعم اللائي هي في بدنه لله في طاعته، ونعمة أخرى في الرزق حق عليه أن يعمل لله بما أنعم به عليه من رزق في طاعته، فمن عمل بهذا فقد كان قد أخذ بحزم الشكر وفرعه وأصله. فهذا تنبيه على معنى عظيم ومهم يتعلق بشكر النعم، بأن لا تستعمل في المعاصي بل تستعمل في طاعة المنعم سبحانه وتعالى، ومن استعمل نعمة الله في معصية الله لم يشكر المنعم. وعلى العبد في هذا المقام كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن ينظر في نعم الله ويوسع النظر، نعم الله عليه في البدن والسمع والبصر واليدين والرجلين وغير ذلك، يوسع نظره في هذه النعم متأملا في عظيم نعمة الله عليه، ويتفكر لو أن بعض هذه النعم معطلة عنده كيف أنه يفقد بتعطلها كثير من مصالحه. فإذا وسع النظر في هذه النعم عليه أن يتذكر هنا أنه ليس من هذا شيء إلا فيه نعمة من الله، حق على العبد أن يعمل بالنعم اللائي هي في يده في بدنه لله في طاعته، أي جميع هذه النعم التي من الله عليه بها يجب عليه أن يستعملها في طاعة الله، فيكون بذلك شكر الله على نعمته. كذلك الرزق ويوسع النظر في الرزق الذي من الله عليه به، فرزقه الصحة ورزقه المال ورزقه المركب ورزقه المسكن ورزقه الولد إلى غير ذلك، فحق عليه أن يعمل لله بما أنعم به عليه من الرزق في طاعته، فمن عمل بهذا فقد كان أخذ بحزم الشكر وفرعه وأصله.
أحسن الله إليكم. عن أباءة بن كليب قال كتب إلي ابن السماك رحمه الله أما بعد، فإني كتبت إليك وأنا مسرور مستور فأنا بهما مغرور، ذنب ستره علي فقد طابت نفسي لي كأنه مغفور، ونعم أبلاها فأنا بها مسرور كأني فيها على تأدية الحقوق، فليت شعري ما عواقب هذه الأمور.
هذا الأثر فيه بيان ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من إحسان في العمل وفي الوقت شفقة ومخافة، فكتب بهذا الكتاب، يقول أما بعد، كتب ابن السماك بهذا الكتاب قال أما بعد فإني كتبت إليك وأنا مسرور مستور فأنا بهما مغرور، ثم ذكر وجه كونه مسرور ووجه كونه مستور، قال ذنب ستره علي فقد طابت نفسي لي كأنه مغفور. وهذه مشكلة كثير من الناس، إذا ستر الذنب تطيب نفسه ويظن أنه غفر له فيغتر، قال فأنا بهما مغرور فيغتر بذلك. أيضا جانب آخر وهو النعم التي أبلاها على العبد فيسر بها وكأنه أدى الحقوق التي عليه في تلك النعم، مثل ما تقدم معنا في الأثر الذي قبله أثر عبد الرحمن بن زيد، كأنه أدى شكر هذه النعم، فهو مسرور ومستور وبهذين الأمرين مغرور. فليت شعري ما عواقب هذه الأمور، ليت شعري ما عواقب هذه الأمور. إذا كان يقول ذلك هذا الإمام مع فضله وإمامته، فكيف يكون الشأن في المفرطين المقصرين؟ نسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين.
أحسن الله إليكم. عن علي بن صالح رحمه الله في قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، قال: أي من طاعتي.
هذا الأثر عن علي بن صالح في قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، جاء عن علي بن صالح، وأيضا هذا المعنى جاء عن غيره مثل سفيان والحسن، ذكروا هذا المعنى في تفسير هذه الآية: أي من طاعتي. والمعروف في معنى الآية أن الزيادة أي في النعم، لأن السياق يتعلق بالنعم، فالآية التي قبلها يذكر موسى عليه السلام قومه بنعم الله عليهم، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، ثم قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي من النعم. لكن جاء عن الحسن البصري وعلي بن صالح وسفيان، جاء عنهم أن المراد أي من طاعتي. نقل ذلك الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، وقالوا: ولا وجه لهذا القول يفهم، لأنه لم يجري للطاعة في هذا الموضع ذكر، فيقال: إن شكرتموني عليها زدتكم منها، وإنما جرى ذكر الخبر عن إنعام الله على قوم موسى بقوله: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، ثم أخبرهم أن الله أعلمهم إن شكروه على هذه النعم زادهم. فالواجب في المفهوم أن يكون معنى الكلام زادهم من نعمه، لا مما لم يجري له ذكر أي في السياق من الطاعة، إلا أن يكون أريد به: لئن شكرتم فأطعتموني بالشكر لأزيدنكم من أسباب الشكر ما يعينكم عليه، فيكون ذلك وجها. انتهى كلامه رحمه الله.
أحسن الله إليكم. عن صالح بن مسمار رحمه الله تعالى يقول: ما أدري أنعمته علي فيما بسط علي أفضل، أم نعمته فيما زوى عني؟
عن صالح بن مسمار رحمه الله قال: ما أدري أنعمته علي فيما بسط علي أفضل، أم نعمته فيما زوى عني. وبهذا المعنى أيضا قول بعض السلف: لنعم الله علينا فيما زوى عنا من الدنيا أفضل من نعمه علينا فيما بسط لنا منها، فيما بسط لنا منها. فالمرء قد يزوى عنه بعض النعم، وربما يتألم لعدم تحصله عليها أو ظفره بها، وما يدري لعل زويها عنه هو الخير له. ولهذا ينبغي أن يكون العبد دائما مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون عنده يقين أن الخيرة له فيما اختاره الله له، إذا كان متوكلا مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ما أدري أنعمته علي فيما بسط علي أفضل، أم نعمته فيما زوى عني. وبعض العلم كما أشرت من السلف جزم، قال: لنعم الله علينا فيما زوى عنا من الدنيا أفضل من نعمه علينا فيما بسط لنا منها. وهذا المعنى قد يستشكل، يعني قد يستشكل، لكن يقول ابن القيم رحمه الله: وذلك أن الله لم يرضى لنبيه الدنيا فأن أكون فيما رضي الله لنبيه وأحب له أحب إلي من أن أكون فيما كره له وسخط له. وهذا وجه في معنى هذا الكلام. والحاصل أن العبد إذا كان مفوضا أمره إلى الله فالخيرة له فيما اختاره الله له من عطاء أو منع، عطاء دنيوي أو منع. والموفق من عباد الله سبحانه وتعالى من كان في هاتين الحالتين محققا العبودية المطلوبة منه في كل حال لله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين له ذاكرين شاكرين، وأن يصلح لنا أحوالنا أجمعين، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، هو حسبنا ونعم الوكيل. ونبه إلى أن الدرس توقف، ولعل العودة تكون في أوائل الشهر القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى الموفق والمعين لا شريك له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.